السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة إلى يوم الدين وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما عن معنى الآيات إجمالا ابتداء وبعد، هنالك تفصيل في مدخل الصدق ومخرج الصدق. فقوله وقل ربي، قل يا رسول الله، وقل يا أيها المؤمن، إذا دخلت أي مدخل رب أدخلني مدخل صدق، مدخلا تؤيدني فيه بالحجة وتحفظني فيه وتسلمني فيه من الشيطان وتقوي عزيمتي وإيماني كي أنصر دينك في هذا المدخل، وأخرجني إذا أخرجتني مخرج صدق، مخرجا مؤيدا معانا مثبتا منك يا ربي كي أنصر دينك ونافع عنه. ثم قوله واجعل لي من لدنك، أي واجعل لي من عندك سلطانا نصيرا، حجة قوية تنصرني بها، ما قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فهذا المعنى على وجه الإجمال. قل يا عبد الله، قل أيها المسلم، قل يا رسول الله، إذا دخلت أي مدخل أو خرجت أي مخرج ربي أدخلني مدخل صدق تقويني فيه وتعينني فيه وتثبتني فيه كي أبلغ دينك وكي أنصر شريعتك. هذا عند دخولك أي مدخل وخروجك من أي مخرج. وقال بعض العلماء في المدخل والمخرج إن المراد مكة على وجه الخصوص، والكلام لرسول الله: قل يا رسول الله، إذا خرجت من مكة أو دخلت مكة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فإذا خرجت سل الله التوفيق، وإذا دخلت سل الله التوفيق، إذا دخلت سل الله الحجة القوية، سل الله الحفظ، إذا خرجت سل الله الحفظ، سل الله أن يثبتك. فمن العلماء من قال: المدخل مكة، أدخلني مكة إذا أدخلتني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وبعض العلماء قالوا: المدخل القبر، يا رب إذا أدخلتني القبر فلقني حجتي وثبتني على كتابك، ثبتني على الإيمان، ثبتني بالقول الثابت عند سؤال الملكين، ثبتني بكل أمر يحتاج إلى أن يثبت به. وإذا خرجتني من قبري يوم تقوم الساعة فأخرجني مخرجا مطمئنا آمنا مؤمنا من الفزع الأكبر، مؤمنا من أهوال الساعة وكرباتها. ومن العلماء من قال: الآية عامة في كل مدخل وكل مخرج. فإذا دخلت أي بلدة، دخلت أي مكان، دخلت محاكمة، دخلت مدرسة، دخلت أي عمل، اسأل الله التوفيق والسداد إذا دخلته وإذا خرجت منه. ذاهب لبلدة من البلاد لزيارة إخوانك، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ذاهب لمناظرة تناظر فيها أعداء الله، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. تسأل أيضا لما هو آت، إذا أدخلتني أي مدخل، أدخلتني قبري فأدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق، أدخلتني امتحان أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق، استدعاء عند شرط أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق. هذا على الدوام، فأي مدخل تدخله لك أن تقول الآية لأن الآية عامة، وأي مخرج تخرج منه لك أن تقول الآية لأن الآية عامة. أما قوله واجعل لي من لدنك من عندك سلطانا حجة وبلغ بها دينك، وقوة على تبليغ دينك، نصيرا تنصرني به. والآية كما أسلفت كما أيد الخليل عليه السلام إذ قال تعالى وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه. فالقوي في المناظرة قوته من الله، القوي في المحاججة قوته من الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالقوي في المحاججة والقوي في المناظرة توفيقه من الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يسأل ربه أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق. وهذه الأقوال في تفسير مدخل الصدق ومخرج الصدق ليس بينها تعارض، إنما هي من اختلاف التنوع، والآية تشهد العموم يشهد لكل ذلك. فهي آية نافعة طيبة ولله الحمد. دقيق السوء ويصرف الله بها عنك الشر إن شاء الله. اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم على المناظر أن يأخذ عدته اللازمة للمناظرة التي هو إليها ذاهب. فكنت ستذهب لمناظرة عليك أن تعرف موضوع المناظرة ابتداء، ومن ثم تعد العدة العلمية اللازمة لهذه المناظرة، ولا لا تدخل فيها من الأصل، ولا سيكون جدلا. والنبي يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وإني أعجب من أناس يناظرون أهل البدع أو يناظرون أهل الضلال وليس ثمة مرجعية يرجعون إليها، ليس ثمة مرجعية يرجعون إليها. وقد التقيت بعالم كبير إلى أين تذهب؟ قال لمحاججة الشيعة. طيب إلى ماذا المرد عند التنازع؟ إلى ماذا المرد عند التنازع؟ يعني مثلا إذا ناقشنا ناسا من الجماعات الزائغة كالتكفير أو التوقف والتبين أو أي جماعة كانت، لنا مرجع نرجع إليه، نرجع إلى القرآن ملزم لي وله، نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزمني وتلزمه الثابتة الصحيحة. فلأن المرجع متحد. لكن إذا نظرت رافضيا من الروافض ترجع إلى من؟ إذا جئت ترجع إلى السنة فقلت له قال رسول قال عمر بن الخطاب أو قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، يقول لك من رويه؟ ستقول عمر، يقول لك كذاب، فشلت المناظرة، انقطعت المناظرة. لا معنى إذن للاستطراد. تقول له قال رسول الله، من قاله؟ ستقول عائشة أو أبو هريرة، يكذب عائشة ويكذب أبو هريرة، كيف ستواصل المناقشة معه؟ ما ينفعه إلا تذكير بالله وإيضاح خطة المناظرة التي ستدخل فيها. أما المهاترات والشتائم ما سلك هذا المسلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا فابن عباس لما ناظر الخوارج دخل بطريقة طيبة متأهلا، وقد لقنه علي شيئا من ذلك في الإجابة عليهم، وعرفه المسائل أيضا ابتداء التي سيثيرونها ضده، ضد عن علي بن عباس، دخل نائبا عن أو دخل نائبا عن علي. فذهب ابن عباس إلى الخوارج، علي نبهه إلى المسائل التي سيثيرونها معك، سيثيرونها معك. لماذا لم تسبع عائشة؟ لماذا علي لم يسبع عائشة؟ لماذا قبل الصلح وقال هو مسح نفسه من أمير المؤمنين؟ نبهه علي. فذهب ابن عباس وأخذ أجمل ثيابه وحلته ودخل دخول العالم الرفيق أيضا القوي المناظر، سألهم سؤالا بعد أن كاد كبيرهم هو عبد الله بن الكواء ألا يناظره، قال هذا رجل على ابن عباس رجل مجادل من قبيلة المجادلة، قال الله فيه وفي قومه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، هذا في القرشيين، انتبهوا من يقول، عبد الله بن الكواء يوصي أهل حروراء بذلك فلا تناظروه. فقال كبار القوم وعقلاء القوم بل والله نناظره، إن جاء بحق قبلناه، جاء بباطل بكتناه ورددناه. فصبر ابن عباس ودخل ابن عباس عليهم وجلسوا بالآلاف حول عبد الله بن عباس، وعلي يخشى عليه أن يقتلوه لكن حفظه الله بدعاء الله سبحانه. فقال لهم أيضا وتراعي الكلمات التي تخرج منك، ما تقولون في ابن عم رسول الله؟ ما قال ما تقولون في علي، يكرهون اسم علي أشد الكره. ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته؟ انظر من أين مسكهم، هم لا يستطيعون أن ينكروا أن علي زوج فاطمة ولا أن ينكروا أنه ابن عم الرسول. فسألهم السؤال ماذا تقولون في ابن عم رسول الله وخاتم رسول الله؟ قالوا ننقم ثلاثة أشياء، ننقم أنه لم يسبي النساء يوم الجمل، ننقم أنه حكم الرجال في كتاب الله، ننقم أنه مسح اسمه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين، هذه حججنا في الباب. قال ابن عباس أرأيتم لو أتيتكم من كل واحدة بمخرج؟ قالوا أتي. فقال أما قولكم إنه لم يسبي النساء يوم الجمل، أمكم عائشة كانت تحاربه وأثرت أو عقر جملها وجيء بها إليه، ما تقولون في عائشة؟ أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم أمنا فهل ترضون أن يسبي أمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال أزواجه أمهاته، فما تقولون؟ خرجت من هذه، قالوا خرجت يا ابن عباس. قال أما قولكم إنه حكم الرجال في كتاب الله، هو طلب التحكيم، ورب العزة جعل للرجال حكما في بضع امرأة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. في اختلاف بين الرجل وامرأة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فتحكيم علي لأقوام لفض نزاع بين أمم المسلمة أليس من باب أولى؟ خرجت؟ قالوا خرجت. قال أيضا: إن ربكم حكم الرجال في طائر في عصفور يقتل في الحرب. فقال: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، رجلان يحكمان في تقدير الدية التي ستدفعها مقابل، أو الكفارة التي ستدفعها مقابل قتل طائر في الحرم. خرجت؟ قال خرجت يا ابن عباس. قال: أما الثالثة فكونه محى نفسه من أمير المؤمنين، ومن ثم عندكم أصبح أميرا للكافرين. علي نفسه كان في صلح الحديبية مع الرسول، وهو الذي كان يكتب المعاهدة بين رسول الله وبين سهيل بن عمرو. فقال الرسول لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، امسحها. قال: لماذا؟ قال: ما نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال الرسول لعلي: يا علي امحو بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. قال: والله ما امحوها يا رسول الله. فاشار الى النبي فمحاها النبي بيده. اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فانبرأ سهيل وقال: لا تكتب رسول الله، لو أقررنا لك بالرسالة ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال الرسول لعلي: اكتب محمد بن عبد الله. قال: ما أمحو رسول الله أبدا. فقال النبي: أشر إلي. فمحى النبي بيده. هل معنى أن الرسول للصلح ومع كفار ومحى محمد رسول الله وكتب محمد بن عبد الله، هل معنى ذلك أن الرسالة محيت عنه؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. رجع آلاف مؤلفة، منهم عبد الله بن الكواء. عبد الله بن الكواء أوائل من رجعوا إلى صفوف علي، وأصبح آلاف مؤلفة، أصبحت آلاف مؤلفة في صف علي بعد أن كانت سيوفا عليه أصبحت سيوفا معه. وقاتل علي في الزمن المتبقية المعاندة المشققة في حارورة. فشهد أن المناظر لا يعلم من تناظر، ما أصول المناظرة، ما الموضوعات التي ستناظر فيها، وتستعد عدة من بدعاء الله والاستغفار، كما كان ابن تيمية سيناظر النصارى في زمانه وقال: أخذت عدتي من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى. والعدة العلمية التي سأناقش فيها في المسائل، أما أن تناقش خبط عشواء بسوء خلق وببذاءة لا يجدي. ولنا في الكتاب العزيز آداب للمناظرات، آداب للمناظرات، ويكون عند المناظر المسلم خلق حسن. إن لنراك في سفاهة يا قوم ليس بي سفاهة، إن لنراك في ضلال مبين يا قوم ليس بي ضلالة. تحمل، واحد يقول أنت ضال وأنت تقول الحمد لله أنا لست بضال، ولم ينقل الكلمة أنت الضال للمضل ابن كذا، ما في كده. في الأدب مطلوب، نعم الشدة قد تكون لكن بأدب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أنتم تؤمنون بالإنجيل ونحن نؤمن بالإنجيل، أنتم تؤمنون بعيسى رسولا نحن نقول عيسى رسول لكن لا نقول عيسى إله. فبين نقاط الاتفاق ونقاط الافتراق حتى تستطيع أن تصل إلى مناظرة طيبة ترضي الله. فقوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق، أي مدخل كان، إذا أدخلتني القبر يا ربي أيدني بحجتي في القبر وعند سؤال الملكين لي، إذا أدخلتني في اختبار في الدنيا أيدني يا رب ولقني حجتي، إذا أدخلتني مكة أدخلني يا رب مقويا بليغا. فالذي يؤيد بالحجة هو الله، والله أيضا يجعل الملائكة يؤيدونك، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، حتى بالكلمات يقذفون في قلبك الحجة. قال النبي في شأن حسان: اللهم أيده بروح القدس. ممكن تكون ما على بالك كلمة تقولها للخصوم، في الحال يؤيدك الله بها. وهذا شيء قد يجهله الكثيرون، أن التوفيق من الله وبالله عز وجل. أعود قائلا أقول: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، حجة تؤيدني بها وتنصرني بها على خصوم يا رب. أي مدخل كان وأي مخرج كان، ادعو ربك بهذا الدعاء. فالآية عامة: وقل جاء الحق وزهق الباطل، اندحر الباطل واندثر واضمحل وذهب. جاء الحق، جاء الإيمان، وجاء التوحيد، وزهق الباطل، اندحر الكفر وذهب الكفر والعياذ بالله، والجهل والغباء زمانه انتهى. إن الباطل كان زهوقا مضمحلا ذاهبا لا بقاء له. الباطل دوما في زوال وقل. فكما قال القائل: ذهبت دولة البدع، إلى أن قال في أبياته: وتداعى بانصراف جمعهم جمع إبليس الذي قد كان جمع. فالباطل دائما زهوق، ولا لا ثبات للباطل ولا قوام للباطل، وإن علا وانتفش فإنما آله إلى قل وزوال. دخل، قال ابن مسعود: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها، وحول الكعبة 360 صنما منصوبة، كل فئة لها صنم تعبده. 360 صنما يا إخوة، كل فئة تعبد صنما. فجاء يطعنها صنما ويكسرها، ويتلو الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويتلو أيضا: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالباطل في زوال وإلى زوال، وإن ظهر أنه منتفش انتبه، سيذهب هذا الباطل، والكذب داخل في الباطل، سيضمحل الكذب ويذهب، وتبقى الحقائق، تبقى الحقائق دائما نيرة ساطعة واضحة على مر الأزمان ومر الدهور، وفي صحف مسطرة عند الله سبحانه وتعالى لا تمحى ولا تزال. فإن شوش المشوشون على الحق ووهموك أن الباطل هو المنتفش، ما هي إلا أيام أو ساعات، ويذهب الباطل ويضمحل، وتعلو كلمة الله وهي عالية في كل الأحوال، لكن تظهر للناس، يظهر للناس علوها. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. والباطل أيضا الشيطان زهق، طلعت روحه ضجرا من ظهور الإسلام وعلو الإسلام. إن الباطل شأنه أنه زهوق، يزهق ولا يثبت، ولا لا يثبت أبدا، بل يضمحل ويندرس ويندثر أيضا. هذا شأن الباطل في كل زمان وفي كل مكان. أما الحق دوما في علو، والحمد لله، الحق دائما وأبدا في علو. فاسلك سبيل الحق وأهل الحق. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، هل شفاء للأمراض القلبية، الشكوك والرياب، والجهل والكفر عياذا بالله أم أعم من ذلك؟ الظاهر أنه أعم من ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من الريب والشكوك، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالصدور تشفى بالقرآن وبكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك فإن من آيات القرآن ما هو شفاء للأبدان، وقد رقى الصحابي اللديغ لما مروا بقرية مر أصحاب الرسول وكانوا في غزوة بقرية لم يقدم أهلها لهم القرى أي ما ينبغي للضيف، فما لبثوا أن لدغ سيد الحي، فجاء القوم وقالوا لهم إن سيد الحي لدغ وهو كافر، كان كافرا، فهل منكم من راقي؟ قالوا: نعم منا من يرقى، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا قطيع من الغنم. فاتفقوا على قطيع من الغنم يأخذونه أي المسلمون مقابل رقية الرجل، فرقاه أحدهم فبري بإذن الله، فأخذوا القطيع من الغنم، وتحرج بعضهم: كيف نأكل بالقرآن؟ رقيناه. في أولا جواز تطبيب الكافر، تطبيب للمسلم للكافر. فذهبوا إلى الرسول فقال، سألوه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فالشاهد أن الفاتحة كانت رقية من اللدغ، لدغة الحية ولدغة العقرب، لدغ سيد الحي، فكانت الفاتحة شفاء بإذن الله. والرسول كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. وجاءه عثمان بن أبي العاص الثقفي يشكو إليه وجعا يجده في صدره منذ أسلم، فقال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بالله وقدرته، وفي رواية: بعزة الله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر سبعا. وكان النبي يرقي ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكان يرقي ويرقيه جبريل: يا محمد إن اشتكيت بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل عين ونفس حاسد الله يشفيك. والنبي كان يرقي حسنا وحسين يعوذهما ويذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. والنبي كان يقول: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ويرشد الرسول إلى، أو يقر الرسول الذي قيل لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو الكذوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تختار من آيات القرآن ما وافق السنة وما وافق المقام من آيات الله. فلا تقرأ مثلا وترقي نفسك وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. لا ترقي نفسك وتقول: تبت يد أبي لهب وتب. ففي آية كل القرآن نافع، لكن تذهب إلى صيدلية كلها دواء، لكن إذا أخذت دواء لا يوافق الداء تضر، قد تضر. فالرقية لها آداب ولها أحكام. والنبي قال: أرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ويقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهل يكون أيضا شفاء لأمراض بدنية للكافرين؟ يكون في حديث الرقية، ولكن شفاء للمؤمن لما في الصدور. الكافر إذا اتبع القرآن يشفى بإذن الله، يشفى ما في صدره، لكن إن كذب بالقرآن كيف يشفى؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن الآية إذا نزلت المؤمن بها يزداد إيمانا والكافر يكذب بها فيزداد خسرانا والعياذ بالله. كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن بنزول الآيات يزداد إيمانا، والكافر بنزول الآيات يزداد كفرا وطغيانا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وعلى قدر يقينك يكون القرآن شفاء بإذن الله تعالى. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي ولا يزيد نزول القرآن الظالمين إلا خسارا، لأن كلما جاءتهم آية يكذب بها فيزداد خسرانا إلى ما هم فيه من خسار. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم إن الله قال: يبين حال الإنسان، ونعوذ بالله من أن نكون من الكنودين، فإن الإنسان كما قال الله عنه: إن الإنسان لربه لكنود جحود، يذكر المصائب وينسى النعم. إن الإنسان لربه لكنود جحود لنعم الله عليه، دائما يتشكى. أنت في نعم لا يحصيها إلا الخالق، أنت والنعم من رأسه إلى مخمص قدميه، النعم سابغة. كما قال تعالى: ألم تروا أن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ترونها وباطنة لا تعلمونها. فنعم الله علينا تتوالى، ولكن الإنسان من شأنه الجحود بنعم الله سبحانه وتعالى وعدم الشكر لنعم الله تعالى. فإلى هذا نتوقف مع أذان العشاء، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا يظن ألا انكشافا، يظن ألا رحمة بعد الشر. هذا شأن الإنسان. وللآية إن شاء الله تعالى مزيد بيان. نسأل الله أن يجعل القرآن شفاء لنا ولكم ولما في صدورنا وصدوركم. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.